على الرائحة التي تشم في الدنيا تكون رائحة غير مرغوب فيها، لكنها يوم القيامة تكون مسكا، تكون مسكا، أي هذا الخلوف أو الخلوف يتحول يوم القيامة مسكا، بل هو أطيب عند الله من ذلك، أطيب عند الله من ريح المسك. قال الرابعة: فإن مثل ذلك كمثل رجل أثاره العدو فشد يديه إلى عنقه، خلاص وقع في الأسر وكاد أن تضرب عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه، وقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي، أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. إذن هذا مثل الصدقة التي تفك صاحبها من عذاب الله سبحانه وتعالى. يعني كأن الإنسان يفتدي نفسه من عذاب الله بما ينفقه في سبيل الله ويتصدق به راديا وجه الله سبحانه وتعالى. اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: وأمركم بذكر الله كثيرا. هذه الكلمة الخامسة، إن أمرهم بالتوحيد فهذا يقتضي النهي عن الشرك قطعا، وأمرهم بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالذكر. وأمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الذين إذا مسهم إيش؟ ها؟ إن الذين اتقوا، هكذا هو الآية، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالذكر حصن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يوافق الأمر الذي أمر به يحيى ابن زكريا بن إسرائيل. قال: وأمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا، طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. فشبه الذكر بالحصن الحصين الذي يتحصن فيه الذاكر لله من الشيطان الرجيم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا آمركم بخمس. وهذه الخمس إن شاء الله تعالى نتناولها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. فهذا موقفنا ونصلي صلاة العشاء. يقول: هل الانتفاخ يكون بالبصر فقط أم بتحريك الرأس فقط أم بالاثنين؟ الانتفاخ طبعا يكون بالرأس، الانتفاخ يكون بالرأس، وما أظن أن النظر بالعينين يسمى التفاتا، وإنما قد يسمى إقبالا بالبصر أو نحو ذلك، كما في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلقه عن غزوة تبوك أنه كان يسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر وهو في الصلاة، فإذا أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ببصره انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو التفت إلى صلاته أو انشغل بصلاته شعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فالشاهد يعني على كل حال أن الالتفات المراد إنما هو الالتفات بالرأس، وأما الانشغال بالنظر فهذا يعني لا يسمى التفاتا، إذا أطلق الالتفات ما يراد به مجرد النظر، وإن كان طبعا الانشغال بنظر الإنسان يخالف الخشوع في الصلاة أيضا، لأن السنة أن ينظر في محل سجوده، أن السنة أن ينظر في محل سجوده، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل ثبت حديث بهذا اللفظ عالم من أمتي أفضل من نبي من بني إسرائيل؟ ما أظن أن مثل هذا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هذا يخالف اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فإن نبيا واحدا خير من جميع الأولياء والصالحين، لا نستطيع أبدا أن نفضل أحدا من هذه الأمة على نبي من الأنبياء، فلفظ الحديث يقتضي التفضيل من عالم من أمتي أفضل من نبي من بني إسرائيل. لا، فالإمام الطحاوي رحمه الله في طحاويته أي في عقيدته الطحاوية ذكر أو أشار إلى هذه المسألة بأننا لا نقدم أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، بل نقول إن نبيا واحدا خير من جميع الأولياء والصالحين، فلا نقدم أحدا أبدا من أولياء الله أو العلماء من هذه الأمة على أي نبي من الأنبياء بحال من الأحوال، فالأنبياء هم خير البشر، الأنبياء هم خير البشر وهم أفضل الناس على الإطلاق، ولا شك أن الرسل أفضل الأنبياء، وأن أولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين أجمعين، فهذا أمر مفروغ منه، وبالتالي فالحديث باطل اللفظ والمعنى، باطل اللفظ والمعنى. ولذلك قلت ما أظن، وإن كنت ما اطلعت على إسناده ولا أعرف إن كان له أصل أم لا، لكن هو باطل المعنى يخالف اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول بعض الإخوة هداهم الله أراد أن يعطيني ردا من صاحب كتاب عمر أمة الإسلام وظهور المهدي عليه السلام على فضيلتك لتقريرك لكتابه، لتقريرك ولا لانتقادك؟ التقرير معناه ثناء، لتقريرك لكتابه، وأنا لو قررت كتابه ما أصابني ما أصابني، لو قررت كتابه ما أصابني ما أصابني، ولكن أسأل الله أن يكون هذا تكفيرا عن ذنوبي وسيئاتي، فأقول كما يقول شيخنا شيخ مقبل: إن ذنوبي وسيئاتي كثيرة، والله يجعل سب المخالفين و تشنيعهم يجعله بإذنه سببا في تخفيف هذه الذنوب والخطايا بإذنه سبحانه وتعالى، فهو خير لي إن شاء الله. فما نالني ما نالني إلا بسبب انتقادي للكتاب، وأنا ما انتقدت الكاتب، أنا انتقدت الكتاب. أما الكاتب فهداه الله. صاحب السؤال يكمل ويقول: ولكنني وجدت فيه تطاولا فاستحييت أن أعطيه لفضيلتك فنرجو الرد. طبعا اتضح من كلامي أن هذا الرد قد وصلني واطلعت عليه، ويعلم الله أنني لما شاورت بعض إخواني اتفقت معهم بعد المشورة على ألا أرد على هذا الكلام، لأنه يقصد منه شيء واحد هو القذف في، وهذا لا يقدم ولا يؤخر في موضوع الانتقاد للكتاب، فالكتاب أخطاؤه بينة، والحمد لله في الفترة التي ظهر فيها هذا الرد الذي لا غرض منه إلا القذف في عدالتي وفي ديني، الحمد لله قام بعض إخواني الأفاضل من طلبة العلم بدوام أخطاء الكتاب في نفس الوقت، منهم كما بلغت أخونا محمد حسين يعقوب حفظه الله. فالمسألة ليست شخصية، فرد غيري بفضل الله قد أغناني عن أن أرد على هذا، لأن الكاتب أراد أن يرد علي ببيان أخطائي أنا. نفرض وأعوذ بالله من ذلك، نفرض أني شيطان رجيم وأصبت في بيان أخطاء الكتاب، هل هذا يقدم أو يؤخر؟ لو فرضنا جدلا أن الذي بيّن أخطاء الكتاب شيطان من الشياطين صدقة وهو كذوب، هذا لا يقدم ولا يؤخر في بيان أخطاء الكتاب، أخطاء الكتاب ظاهرة كالشمس ما تحتاج إلى كلام كثير. فالحسبة خطأ كما قلت، ويعلم الله أنا لست معصوما، فقلت ما كنت أعرف أصلا أن الحافظ ابن حجر نفسه في نقله لكثيره قد أخطأ في الحسبة في الحساب، لأنه هو الكاتب نفسه عرف أن الحسبة التي نقلها الحافظ فيها خطأ كما بينته يوم الجمعة. فالحسبة التي قالها الحافظ 1000 و2000 ويزيد عمر أمة اليهود، نطرح منها كم؟ 600 عمر أمة النصارى، إذن عمر هذه الأمة يزيد عن 1000. هذه الحسبة الكاتب نفسه تبين له أنها غلط، إذن هو أصلا لم يوافق الحافظ ابن حجر في الحساب، والحافظ ابن حجر لم يقل 1400، وليس هذا بكلام الحافظ. الحافظ ناقل، الحافظ كما قلنا ناقل، ونقل الحافظ معروف أن نقل الحافظ لكلام غيره لا يعني إقرارا لهذا الكلام، لأن الحافظ في موضع آخر كما بينت ذكر أن المراد هو العمل وليس هو العمر، بدليل أنه لا يقول أحد أن عمر أمة الإسلام كعمر أمة النصارى، لأن الوقت من العصر للمغرب كالوقت من الظهر إلى العصر، بل كما قلت وقت العصر إلى المغرب دائما أنقص من وقت الظهر إلى العصر. فالحديث كما قلنا غاية ما يستفاد منه أن هذه الأمة آخر الأمم، وأنها أقل الأمم عملا و يعني وأقلها عملا، وأنها أكثر الأمم أجرا، هذا هو. وإلا فعمر أمة الإسلام أكثر من عمر أمة النصارى قطعا، إذن الوقت الذي عملته أمة الإسلام أكثر من الوقت الذي عمله النصارى قطعا، فالشاهد أن الحديث لا ينبغي أن يحمل أكثر مما يتحمل، ولم يستفد منه عالم قط مثل هذه الحفلة التي يريد الكاتب أن يوصلها إلى 1400 ويزيد قليلا بأي صور من الصور، ويزيد قليلا هذا 100، يزيد قليلا هذا 30. سبحان الله، الغرض أننا نصل. وأنا حقيقة قلت في المرة الأولى أنا أجيب عن الكتاب وأبين أخطاءه مع إحسان الظن، وإلا فقد كان في نفسي أشياء ما أحببت أن أبني عليها في ذلك الوقت، فأنا شممت من الكتاب أن وراءه أحد من كانوا يطلبون العلم هنا عندي يوما من الأيام، وأن هذا الأحد هداه الله في نفسه شيء، وهو الذي قام بإثارة هذه الفتنة. فالمسألة ليست من الكاتب فحسب، بل وراءها كما قلت أحد من طلب العلم هنا يوما من الأيام. وهذا شخص لا شك أنه أساء إلى نفسه إساءة عظيمة، أساء إلى نفسه إساءة عظيمة، والله أعلم بما في الصدور والسرائر. فأنا طبعا شممت من الكتاب رائحة معينة، لأن طريقة من كتب تومئ إلى أنه من الذين لهم صلة بكتب الحديث، وكما قال القائل ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. فكان في تلك المنطقة طالبان يتنافسان في طلب العلم، ولعلي لو رجعتم إلى الوراء شيئا ما تذكرون أني قلت هذه المنطقة منطقة فتن، تذكرون هذا ولا؟ منطقة مسجد الحق شارع صعب صالح، قلت هذه المنطقة صعبة وهي فعلا فيها فتن هداهم الله. فكان فيها طالبان يتنافسان، وأحدهما هنا عصام بن مرعي والآخر لن أذكره لأنه قد يحب أن أذكر، وأنا لن أذكر لأنه قد يحب ذلك، فيكفيه أنه أساء ويكفيه أنه لم يحسن مع من سخره الله لكي يعلمه حرفا، فليس هذا أدب طلبة العلم أدب. أما أنا فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، فأسأل الله أن يجعلني من المحسنين. وأما هذه الإساءة فأسأل الله أن تكون سببا في تكفير ذنوبي وسيئاتي وتخفيف أوزاري يوم القيامة. فالطالبان المتنافسان حصل بينهما إشكال بسبب التنافس في الطلب، فجاء إلي، فطبعا قدمت من يستحق التقديم في ذلك الوقت وهو أخونا عصام، وقلت للآخر اتق الله ولا تخرب على صاحبك، اتركه يفيد إخوانه، اتركه ينفع الناس، ولا تحسده ولا تقف عائقا في طريقه، ويبدو أن الأمر انتقل من انشغاله بعصام، ولعله كره أن يقول إن عصاما قد تغير، لا هذا لا ينفعه هو بشيء، لا ينفعه بشيء عندما أقول إن عصاما قد أخطأ في مسألة الحسن بغيره والحسن بذاته. هذا أولا لا يعني أنه أفضل من عصام، هذه ناحية، وهذا لا يزكيه هو في شيء أني قلت إن عصاما قد أخطأ أو أنه قد انحرف عن الجادة في هذه المسألة، هذا لا ينفعه هو في شيء. فيبدو أنه بعد انشغاله بعصام أراد أن ينشغل بديانة، والله أعلم سينشغل غدا بمن. فإن هذا الصنف من الناس لا يهمه أحد، لو وصل الأمر إلى القدح في الشيخ الألباني يقدح. الشيخ الألباني هذا يهاجم العلماء، لا والله لا أستبعد المسألة، لا أستبعد كما فعل ذلك الذي كتب ذلك المعتزلي الذي كتب استحالة دخول الجهنم في بدن الإنسان. ما تطاول علي أنا، تطاول على شيخ شيوخ أو شيخ أستاذي وشيخ يعني أساتذتي، تطاول على الشيخ الألباني فيقول أنا الشيخ الألباني إنه حشوي. أما أنا إن قال حشوي بسيط، أنا حشو الحشو مقدور علي. فإن سمى الشيخ الألباني حشويا فأنا أهون بكثير أن يعني يسميني حشويا. فأيضا هو آذاني وأراد أن يشوه صورتي، ولكن هذا لا يضرني بإذن الله وإنما يضره هو. فكذلك كما قلت إن هناك شخصا تولى كبر هذا الأمر، أراد به أن يضربني لأنني قلت فيه ما لم يوافق هواه، وما زلت أقول إنه ليس على خير، بل إن كنت قبل ذلك قد نصحته في نفسه وهو لم ينتصر هداه الله، بل يعلم الله إني أعلم عنه من الأمور ما لو أحببت أن أتكلم فيه لتكلمته، ولكن لا، لا ينبغي لمثلي لطالب علم يحمل علما أن ينزل لمثلي هذا المستوى. فأنا أعرف أمورا عن خبايا بيته، ما أحب أن أنزل لهذا المستوى لكي أقول فيه وفيه وفيه وفيه. فعليه أن يتقي الله في نفسه وأن يتوب إلى الله. وأما أنا فكما قلت هب أني، وأعوذ بالله من ذلك، وإنما أكرر جدلا أن الذي بين أخطاء هذا الكتاب شيطان من الشياطين. قرأنا في صحيح في تفسير الحافظ ابن كثير أن اليهود قالوا أنتم القوم لولا أنكم تنددون، وأنتم النصارى قالوا أنتم القوم لولا أنكم تنددون، وأنهم فعلا في الحقيقة أيضا قالوا هذا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم صوب كلامهم وأصلح ما في المسلمين من الخلل أم لا؟ هذا هو، وقال في الشيطان صدقك وكذب. فإن كان في الكتاب الأخطاء التي ذكرتها من الحسبة الخطأ المتكلفة التي لم يقل بها عالم قط ولا يمكن أن يوافق عليها عالم من العلماء المعتبرين قط، وهي حسبة خاطئة الشر. شيء ثاني، البناء على كلام أهل الكتاب كما قلت لا يستأنس به ولا يستدل به ولا يستشهد به، وإنما يحدث به مجرد حديث، وفرق بين التحديث وكلمة عبرة أو عظة هي بالضبط ككلمة حديث، لا فرق، لا يبنى عليه لا تصديق ولا تكذيب ولا استشهاد ولا استئناف ولا شيء البتة. فهذا خطأ بين. التأثر بكلام أهل الكتاب وهرمز الدون وما هرمز الدون كل هذا كلام قائم على غير علم وعلى غير بينة، فقد بينت هذا بتفصيل وجلاء. تنزيل الأمور على الواقع جزما، كاتب يقول وأنا أوافق هؤلاء في كل ما قالوا ما عدا بعض التفاصيل، هذا إقرار جازم، ما هو ككلام كثير من أهل العلم وطلبته عندما يقولون ولا يستبعد أن يكون هذا هو المراد ويحتمل أن هذا قاله العلماء أكبر مني بكثير. فالشاهد أن مثل هذا كلام بين واضح، أخطاء الكتاب واضحة وبينة، وكما قلت قد تكلم غيري من طلبة العلم ولو وصل إلى العلماء الكبار فيبين فيه ما لم يظهر لنا نحن. نعم نعم، فيعني أقصد أن غيري لو وصل للعلماء الأفاضل الكبار كشيخ الألباني وكشيخ نباز تظهروا أمور أكثر وأكثر، وإنما تكلم أمثالي من طلبة العلم الصغار في الأخطاء الظاهرة الواضحة كالشمس. هذا الأمر الذي يعني أقوله. أما ما قاله في آخر كلامه من أن الكتاب طبع في مطبعتي، فأنا طبعا يوم الثلاثاء قبل الماضي قلت هذا الكلام، وهو يقول إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، ويقول بعد أن تمت الصفقة. طبعا هذا الكلام يجيب عنه من جاء بالكتاب إلينا، فأولا المطبعة ليست مطبعتي وحدي هذه واحدة، ثانيا هذه شركة وهناك أناس مسؤولون عن كل عملية من عمليات طباعة الكتاب وأنا لست مسؤولا عن هذا الباب. الكتاب دخل المطبعة بحسن ظن في من أتى بالكتاب، لأنه كما قلت أولاده عندنا هنا في المسجد يدرسون مع أولادنا، فلما جاء بالكتاب إلينا أحسننا به الظن، ولذلك إخواني لم يراجعوا شيئا خلفه، قال لهم هذا كتاب جيد وهو مفترض فيه أنه يعرف منهجنا الحمد لله، فأحسن الظن به كما أحسن الظن قبل ذلك بواحد من شركائنا الذين تخرجوا، كان قد مدح شخصا قال هذا الشخص كان من جماعة التكفير ثم تاب إلى الله وأناب، فأدخلنا كتاب سبيل المؤمنين ولعلي أشرت إليه قبل ذلك، وطبع الكتاب وهو يعني دعوة صريحة إلى فكر الخوارج، وطبع الكتاب عندنا وللأسف وضع اسم الدار عليه، وأنا وقتها أعلمت على الملأ أننا نبرأ إلى الله من الأفكار الموجودة في كتاب سبيل المؤمنين وأنه يستحق أن يسمى سبيل الشياطين. هذا الكلام منذ بضع سنين وهو أيضا موجود في الأشرطة، فدخول كتاب نحن لا نقر ما فيه هذا وارد، لأني لا أطلع قطعا على كل حرف وكل صف وكل كلمة تطبع في مطبعتنا التي أنا أحد الشركاء فيها، وطبعا الذي حصل حتى أرد على هذه التهمة السامدة أقول الذي حصل أن الكتاب كما عرفت كان المفترض أن يطبع منه 10,000 نسخة، طبع منه عندنا 6,000 نسخة، وكان المفترض أن يطبعوا 4 الباقية، فإن كانت الصفقة في 6 تمت، فإذا كانت المصلحة الدنيوية كما يريد هو أن يقول إنها هي صفقة، كان الأولى أن أمدح الكتاب حتى تتم 4 الباقية، ثم بعد ذلك وخاصة أنه أرسل إلي نسخة مكتوب عليها فضيلة الشيخ أو الأخ الفاضل لا أذكر الآن إلى الشيخ الفاضل أسامة الكوفي، طبعا في الرد الآخر ما في شيخ ولا فاضل، في كلام ثاني خالص، فغيرت من الشيخ الفاضل إلى كلام آخر لمجرد أني بينت أخطاء الكتاب، فطبعا نسأل الله العفو العافية. فلو كانت المسألة دنيا لطبعنا 4 الباقية، وطبعا أنا إذا كنت حريصا على المصلحة الدنيوية بعيدا عن العلم ما كنت بينت أخطاء الكتاب، بل كان الأولى أن أقول هذا كتاب جيد حتى يطبع منه 30,000، ما دام قد طبع عندنا فرصة أننا نقول هذا كتاب جيد وجميل حتى ينتشر الكتاب ونطبع منه 1,000 مؤلفة. فأنا ما علمت بطبع الكتاب عندنا إلا بعد أن أرسل لي المؤلف نسخة هدية، وأنا راجع يوم الجمعة من مسجد العزيز بالله يوم الجمعة قبل الماضي، إذا بإذني يقول لي يا أبي هذا الكتاب أنا أمس كنت أعمل في تجليده. يا ولدي هذا الكتاب فيه خرافات، كيف دخل عندنا؟ قال لي ما أعرف، لعله ما يعني دخل عندنا إلا للتجليد. وفعلا ذهبت في اليوم الثاني إلى المطبعة وعتبت إخواني كيف يجلد هذا عندنا، فوجئت بهم يقولون لي هذا طبع عندنا. الله المستعان طبع. وأين كنتم؟ وإذا بإخواني يقولون الذي جاء بالكتاب قال أن الكتاب طيب، وهو أخونا فلان الذي أولاده معنا في المسجد، نحن نعلمهم ونحن نحفظهم، فهو يعرفنا ويعرف منهجنا. الله المستعان هذا الله إخواني، وغفر لي ولهم، تجاوز عني وعنهم، وأصلح حالي وحالهم. ماذا أقول؟ فالحمد لله على كل حال. ونحن طبعا أخونا الذي جاء بالكتاب طلب منا إتمام الصفقة بطبع الأربعة الباقية، ونحن الحمد لله رفضنا إتمام الصفقة ورفضنا طبع الأربعة الباقية، وقلنا له خذ حاجتك وخذ كتبك ولن نطبع الكتاب بعد أن تبين لنا أنه فيه هذه الأخطاء. فهذا هو الجواب. وأما طبعا التشميع بأني ظاهري، فأنا لا أعرف إن كانت الظاهرية مدح ولا قدح. ابن حزم لما يقولون ابن حزم الظاهري يقدحون فيه ولا يمدحونه؟ ما أدري والله. أهل العلم لما يقولون ابن حزم الظاهري يقصدون مدحه ولا يقصدون القدح فيه؟ ما يقصدون القدح، يقصدون المدح، إنما يعرفونه هذا تعريف وليس قدحا، وهو يفيد ويخطئ. فالمذهب الظاهري مذهب معترف به، والحافظ ابن حجر في الفتح يقول وادعى فلان الإجماع وقد خالف في المسألة فلان الظاهري، داود بن علي إمام المذهب أو ابن حزم الظاهري، يقول وهذا القول ينقض الإجماع. إذن هؤلاء الظاهريون يعتد بخلافهم ولا ما يعتد؟ يعتد بخلافهم. فالظاهرية مذهب معترف به. الشيخ ابن باز سمعت بأذني في إذاعة نداء الإسلام يقول والمذاهب المعتبرة عند أهل السنة خمسة: مذهب الشافعي ومذهب المالكي ومذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والمذهب الظاهري. وفي السعودية شيخ فاضل هو الشيخ أبو تراب الظاهري، يلقي دروسا في إذاعة المملكة العربية السعودية، ويقال هو يقدم برنامج يقدمه الشيخ أبو تراب الظاهري، ما أحد يقول إنه قدر فيه. ومع ذلك كله لست ظاهريا، بفضل الله. فالذي أنا أنتسب إليه هو أهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة، والحمد لله أساتذتي معروفون ومشايخي معروفون. فأستاذي المباشر الذي لازمته الشيخ مقبل معروف من هو، لا يقال عنه الشيخ مقبل الظاهري أبدا. وشيخ الشيخ الألباني معروف، لا يقال عنه الشيخ الألباني الظاهري أبدا. وشيخ الشيخ مقبل الشيخ ابن باز، لا يقال عنه الشيخ ابن باز الظاهري أبدا. وكل شيوخ شيخنا الشيخ مقبل ما حد يقول عنهم ظاهرية أبدا، ولو قيل عن بعضهم ظاهرية هذا لا يقدح فيه. ولكن للأسف إن البعض في نفسه شيء، وهذا الشيء أقول كما يقول القائل جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديق. فالبلاء هو الذي يظهر ما في الأوعية، لولا البلاء ما عرف ما في الأوعية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لولا ما يحصل من المدافعة بين الخير والشر والعلم والجهل والسنة والبدعة والصواب والخطأ والحسنة والسيئة، ما يعرف الصواب من الخطأ ولا العلم من الجهل ولا الحسنة من السيئة ولا السنة من البدعة ولا الحلال من الحرام ولا التوحيد من الشرك. المدافعة تظهر الحقائق، وهذه سنة من سنن الله الكونية، هذه سنة من سنن الله الكونية. والله إني أخبرت أنه بعد خروج الكتاب بأيام صليت صلاة في المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، وإذا بواحد يقوم بعد الصلاة ويقول لهم رأيت عدة رؤى أني أنا المهدي وأنا أمركم باتباعي. هذا والله أخبرني لي أحد إخواني، قال لي واحد خرج في جماعة أنصار السنة في المركز العام بعد الصلاة كل هذا، وقلت لهم ماذا فعلوا؟ ما قال عن فكوه أخرجوا خارج. فنسأل الله السلامة من الفتن. والآن مع هجوم أمريكا على العراق، هذه مبادئ أرمجدون، هذه مبادئ أرمجدون. الله المستعان، الله المستعان. فتن، فنسأل الله السلامة من الفتن، نسأل الله السلامة من الفتن. هذا معروف، معروف، معروف من زمان، هذه قديمة يا شيخ محمد، هذه فتنة قديمة معروف. فطبعا كنت حدثتكم عن ما حصل سنة 1401 هجرية، ولعلي أقول شيئا من التفاصيل الآن. معظم إخواني أصحاب الجماعات المنحرفة والأفكار المنحرفة ليس عندهم شيء يعملونه إلا أنهم ينتظرون المهدي. الحل عندهم هو المهدي، لا حل إلا المهدي. لا، ليس هذا هو الحل. الحل أننا ندعو إلى الله وعلى بصيرة، ونصر كما صدر أولي العزم من الرسل، نعلم الناس التوحيد والسنة، ونحذرهم من الشرك والبدعة. وكاتب ذلك الكتاب هداه الله يقول لا ينبغي للناس أن ينشغلوا بالأمور الفرعية. أخشى والله أن يقصد بالأمور الفرعية ما يتكلم فيه مثلي وأمثالي من طلبة العلم، أن نعلم الناس التوحيد وأن نحذرهم من الشرك، وأن نعلم الناس السنة وأن نحذرهم من البدعة. وقلت أخشى أن يكون هذا هو المراد من الانشغال بالأمور الفرعية. وهل في دين الله ما يسمى أمورا فرعية أصلا؟ ليس في دين الله ما يسمى بأمور فرعية. دين الله سبحانه وتعالى كله خير، وكله بركة، وكله مهم. ما ينبغي أن يقال حتى ولو كان هو يعني هناك من هو أولى أو هناك ما هو أولى، لا ينبغي أن يقال لا ننشغل بهذه الأمور الفرعية. وقد أحسن أخونا الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل حفظه الله عندما كتب كتابه بدعة التحذير من بدعة تقسيم الدين إلى قشور ولباب. فبعض الناس الآن كلما رأوا من يعلم الناس التوحيد والسنة ويحذر من شرك البدعة قالوا هذه أمور تفرق الناس، هذه أمور فرعية. الذي يعلم الناس كيف يصلون هذه أمور فرعية. أما الذي يتكلم في أمريكا وروسيا هذه أمور أصلية. وإني لا أسأل، عندما قامت يا إخوان الآن يقال هرمجدون ستكون بين المسلمين من جهة ومعهم أمريكا والغرب ضد عدو آخر، هذا العدو يحتمل أن يكون الشيعة في العراق أو في إيران أو الشيوعية. نفرض أن حربا قامت بين إيران والعراق من جهة، ولعل هذا يطبقه عندهم التحالف الآن الذي هو بين سوريا وإيران وتركيا والعراق، هذه الدول الأربعة بينها تحالف أخيرا، لعلكم سمعتم بهذا، تركيا العراق وسوريا وإيران. نفرض أن هذا هو العدو المشرقي. معظم الجماعات العاملة في الساحة اليوم عندما يقاتل المسلمون هنا السعودية والأردن ومصر وبقية الدول فتقاتل هذا العدو المشرقي، معظم الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة ستقاتل مع من؟ أظن الجواب عندكم واضح، ستقاتل مع من؟ قطعا مع الطرف المشرقي، لأن هؤلاء خونة وعملاء لأمريكا والغرب. وأظنكم تعرفون أن كثيرا من الجماعات لما دخل صدام الكويت كانت في صف من؟ صدام وخرجت مظاهرات الإخوان المسلمين في كل البلدان تقريبا تنادي بمساندة صدام، بل إن بعضهم كان يقول بالروس بالدم نفسيك يا صدام. إذن المسألة مقلوبة، في حين أن الذي كتب في هذا الكتاب أن هذه المعركة ستكون بين المسلمين ضد ذلك العدو المشرقي. فلا ينبغي أن نتكلم رجما بالغيب أبدا، ولا ينبغي أن نخوض في أمور نحن لا نعرفه، كما قلنا لا نجزم بشيء إلا بعد وقوعه. ففتنة الحرم المكي كانت فتنة عظيمة جدا. بدأت هذه الفتنة بإخواننا، كان بيننا في المدينة، كنت وقتها أطلب العلم، وأنا أول سنة كنت أعرف معنى كلمة علم، سنة 77 ميلادية التي هي سنة 97397 هجرية، ما كنت أعرف شيء اسمه علم قبل ذلك، مع أني كنت هنا كما يقال رأسا من رؤوس الجماعة. كان أمير الجماعة التي كنت فيها يقول لي أنت يعني يدي اليمنى، فإذا أصابني شيء فأنت أمير الجماعة، وأنا لا أعرف أي شيء. السنة الأولى عرفت أن في شيء اسمه علم، فتعرفت على إخواني من طلبة العلم في مكة والمدينة، وكان فيهم شخص اسمه محمد، أنا أعرفه محمد القحطاني، هذا ما كنا نعرفه في ذلك الوقت. مرة في الأيام كتب بعض إخواننا في حديث الفتن والملاحم وأشرط الساعة، وبالمناسبة من أفضل، بل إن كان في يعني جزم أقول أفضل ما كتب في الفتن والملاحم وأشرط الساعة ما كتبه أخونا الفاضل طالب العلم الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله، الصحيح المسند من الفتن والملاحم وأشرط الساعة. وأنا وأنا أشرح في الفتن والملاحم وأشرط الساعة في الأشرطة التي زادت عن 20 أشرطة، قلت وقتها كنت اعتمدت على كتاب الرسالة في الفتن والملاحم وأشرط الساعة لأخينا ماهر ابن صالح، وأثنيت على الكتاب في أول الدروس، فلما وصلت إلى منتصف الدروس قلت الكتاب تبين لي فيه أنه ليس على المستوى الذي كنت أتوقعه، بل هو ناقل من كتاب الفتن لأخينا الذي مات في حادثة الحرم جهيمان رحمه الله وغفر له ذنبه وخطأه. فطبعا قد لا يعرف كثير منكم أني أعرف جهيمان شخصيا، أعرف محمد بن عبد الله الذي ادعي أنه المهدي شخصيا، وعاصرت تلك الفتنة عن قرب، والحمد لله أبعدني الله عنها، وهذا من فضله وحده سبحانه وتعالى. فكما أبعدني ربي عنها كان هنا في مصر أناس لو كانوا موجودين اليوم لسكت كثير ممن يتكلمون في الساحة اليوم، فالذين كانوا هنا ذهبوا هنالك وحضروا الفتنة، وأنا كنت هناك ربنا أبعدني وجاء بي هنا أبعدني عن الفتنة، وهذا فضله وحده، وإلا لكنت الآن الله أعلم بحالي عند الله عز وجل. فتنة عظيمة وقع فيها من هو أفضل مني وأكثر علما مني، وخابوا فيها وأصابتهم الفتنة في مقتل. ففجأة بدأت بعد كتابات جهيمان الفتن والملاحم بنفس الطريقة اللي خلاص المهدي على وشك، وفسر الأحاديث بالملك سعود والملك عبد العزيز والملك حسين، طبق الأحاديث على الواقع وقال خلاص المهدي على وشك يظهر وسيظهر، وهنا دخل الشيطان. فإذا بكثير من طلبة العلم يرون رؤيا واحدة، وهي محمد القحطاني، اكتشفوا أن اسمه محمد بن عبد الله، وأنه من أصل قرشي، وأنه من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا محمد هذا كان في غاة الطيبة، كان يخطب في الرياض يبكي كل من في المسجد وهو يبكي فوق الناس، وكان شابا صغير السن يعني فوق في 24 في 25 في هذه السنة. كل الرؤى تواطأت أن هذا الولد أن هذا الشاب هو المهدي، وانطبقت عليه الأحاديث، شكله أقنى الأنف، أقنى الجبهة، أجل الجبهة، أقنى الأنف، أبيض في حمرة، محمد بن عبد الله من نسل رسول الله، انطبقت الأوصاف تماما، انطبقت الأوصاف تماما. وصلت الفتنة إلى أن امرأته زوج هذا الأخ محمد رأت رؤيا في المنام، قالت قبل الزواج رأيت رؤيا أني أتزوج المهر. تصوروا الفتنة وصلت، يأتي أشخاص من السودان ومن خارج المملكة يقولون رأينا أن المهدي على وشك الظهور ورأيناه في المنام. يقال